السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكنا وقفنا على باب السير إذا دفع من عرفة. نبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب السير إذا دفع من عرفة. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سئل عن سير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع، قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص قال الراوي: والنص فوق العنق.
أسامة رضي الله تعالى عنه هو الذي كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، ومن المعلوم أن الذي يكون بهذه المثابة يكون أعلم الناس بما كان عليه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حصل له في دفعه من عرفة إلى مزدلفة. فهو سئل عن كيفية سير النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان مسرعا أو متباطئا أو بين ذلك، فأخبر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان يسير العنق، والعنق هو بين الإسراع والإبطاء، لكنه صلى الله عليه وسلم إذا وجد فجوة نص، يعني إذا لم يكن بين يديه أحد من الناس وإنما كان الذي أمامه يتسع، فإنه صلى الله عليه وسلم يزيد في الإسراع. فمعنى قوله نص يعني أنه سار سيرا فوق العنق، يعني أنه أسرع نحو ما. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه أيضا حال الحاج، لكن بسكينة ووقار دون أن يصاحب ذلك فوضى أو اضطراب أو إيذاء للناس ونحو ذلك. وهذا مثل هذه السيارات في هذا العصر، فإنه ينبغي للإنسان إذا كان يسير أن يسير سيرا متوسطا، فلا هو بالذي يسرع حتى لا يؤذي نفسه ويؤذي الآخرين، ولا بالمتباطئ أيضا الذي يؤذي من خلفه فيردعهم عن المسير. وإذا كان يسير بهذه الصفة ثم وجد أمامه فرصة فلا بأس أن يسرع نوعا ما، لكن من غير تهور، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع من النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل، فأشار بسوطه إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإضاعة.
إذن هذا السير الذي وصفه أسامة رضي الله تعالى عنه كان صلى الله عليه وسلم يحاول أن يؤدب أصحابه به، فيريد منهم أن ينصرفوا من عرفة إلى مزدلفة وعليهم السكينة والوقار. ولما سمع عليه الصلاة والسلام صوت أصحاب الإبل وهم يزجرونها ويضربونها يريدونها تسرع، أشار عليه الصلاة والسلام إليهم بسوط كان في يده، يومئ إليهم ويقول: عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإضاعة، يعني ليس بالإسراع. فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه حال الحاج ويتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم.
باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قال لا. فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قال لا.
مرة ثانية؟ لا. أو قال نعم.
انتقال البصر. انتقال البصر. ثم قالت هل غاب القمر؟ قال نعم. قالت فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. قال فقلت لها يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للطعن. عن عائشة هكذا مربوطة بضم العين والضاء والعين
والضاد
كذا
والضاء يعني مضموم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به.
إذن هذا من الأحكام المهمة التي ينبغي معرفتها لأن الناس يستخدمونها في هذا الزمن كثيرا، وهذا ما يتعلق بحكم المبيت في مزدلفة ومتى ينصرف منه. فهناك من أهل العلم من يرى أن المبيت بمزدلفة سنة، ولعلهم أخذوا هذا من كون النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة أن ينصرفوا، فرأوا أن هذا لا يحصل في ركن ولا واجب وإنما يحصل في السنة. ومنهم من رأى أن المبيت بمزدلفة ركن من الأركان كما هو مذهب الظاهرية، لأنه صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جاء متأخرا فوقف في مزدلفة ليلا ثم أدرك النبي صلى الله عليه فوقف بعرفة ليلا ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة فصلى معه الصبح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا وكان قد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فإذا من لم يقف في مزدلفة ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يتم حجه. فأخذ الظاهرية من هذا أن المبيت بمزدلفة ركن من الأركان، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه واجب من الواجبات، وأنه ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يصلي الصبح بمزدلفة ولا يترخص في الذهاب إلا إن كان من أهل الأعذار، إما أن يكون من النساء أو من الضعفة أو ممن يرافق النساء والضعفة. ثم إذا كان هناك هذا الترخيص للنساء والضعفة فمتى ينصرفون من مزدلفة؟ هناك من يقول إنهم يتحللون بالمبيت بمزدلفة ولو شيئا يسيرا ثم ينصرفون حتى ولو انصرفوا قبل منتصف الليل، وهناك من قال لا ينصرفون إلا عند منتصف الليل، من منتصف الليل فما بعد. وحديث أسماء رضي الله تعالى عنها هذا حجة في هذا الباب، فإنها رضي الله عنها ما كانت تنصرف إلا إذا غاب القمر، ومغيب القمر لا يكون إلا بعد منتصف الليل بوقت، يعني يمكن يكون تأخير من الليل أو بعيد، يعني قرابة الساعة الثانية ليلا. وكانت تأمر مولاها أن يرطب القمر وتصلي كما في هذا الحديث، فإذا قال لها إن القمر قد غاب انصرفت من مزدلفة، ثم ذهبت ورمت الجمرة، جمرة العقبة، ثم رجعت إلى رحلها بمنى وصلت فيه الصبح. وهذا حجة قوية على من أخذ بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله مع ضعفة أهله، قال: فأخذ يضرب أفخاذنا أغيلمة بني عبد المطلب ويقول: أي بني لا ترموا حتى تطلع الشمس. فهذا الحديث ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من قرابة 3 طرق، لكن كلها ضعيفة. فهناك من قوى هذه الطرق بعضها ببعض، وهناك من تسمح في الحكم على بعضها بالصحة استقلالا، ولكن متن الحديث مشكل، فإن هؤلاء الضعفاء والنساء الذين أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالليل لا يكون لانصرافهم فائدة إذا كانوا سيلزمون بمزاحمة الناس بعد طلوع الشمس بمنى. إذن ما الفائدة؟ هل الازدحام والعذر إنما هو في المسافة التي بين مزدلفة ومنى؟ من المعلوم أن هذا لا يعاني منه الناس، وإنما المعاناة عند الجمار. ذلك الوقت كما هو معلوم لم يكن إلا هذه الجمار الأرضية، ما كانت هناك أدوان. وأسماء رضي الله تعالى عنها من الواضح أنها تتصرف بعلم، حينما تطلب من مولاها أن يرقب القمر هذا دليل على أن عندها علم من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا ينبغي لهم أن ينصرفوا إلا في هذا الوقت، ثم تذهب وترمي قبل طلوع الصبح وتصلي الصبح برحلها بمنى. فهذا هو الفقه الذي فيه الاعتدال، وهو أقرب إلى مراد الشرع وحكمه. وأما بعض الفقه الذي يكون فيه من الغرابة ما فيه، يؤذن للناس بالانصراف في الليل ثم يقال: ابقوا لا ترموا حتى يأتيكم فلول الناس ويزدحموا عليكم ويضايقوكم، هذا ليس بتيسير على الناس وليس فيه فائدة. فحديث ابن عباس كما قلت حديث أرى أن متنه فيه شذوذ وليس له طريق يثبت بها، والمعول عليه ما صح وثبت في مثل حديث أسماء رضي الله تعالى عنها هذا. الذي يصحح حديث ابن عباس يقول عن حديث أسماء: إنه من فعله، فذاك مرفوع وهذا من فعل أسماء رضي الله تعالى عنها، فيجعل المرفوع أقوى حجة من الموقوف. أما بالنسبة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فهذا فيه فقط مجرد إخبار عن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي أذن لهن وانصرفن من الليل، وهي سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها، فإنها كانت امرأة كبيرة وجسيمة وثبطة بطيئة في المشي، ف فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تدفع قبل حطمة الناس. وتقول عائشة: وأقمنا حتى أصبحنا نحن، لأن عائشة شابة وخفيفة لم يأخذها اللحم، فبقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما رأت ازدحام الناس عند الجمار وهي حيية ولا تريد مزاحمة الرجال، تمنت أن تكون صرفت مع سودة حتى لا يكون هناك مزاحمة للرجال في الرمي. ومن المعلوم أن هذا كان من أخلاق عائشة رضي الله تعالى عنها، كما في قصتها مع المرأة التي جاءتها وهي تفتخر أنها طافت 7 أشواط وفي كل شوط كانت تقبل الحجر، فقالت لها: مأزورة غير مأجورة، تزاحمين الرجال. فلعل هذا كان مراد عائشة رضي الله تعالى عنها حينما تقول: هو أحب إلي من مفرح به، يعني أي شيء يفرح به فهذا كان أحب إلي، يعني أنها كانت تفرح به لو كانت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أسماء رضي الله تعالى عنها فيه أنها كانت تصلي في ليلة مزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد نام في تلك الليلة، ولم يذكر عنه أنه قام الليل، بل الذي ذكر عنه أنه لم يقم في تلك الليلة. فكيف يوفق بين هذا وبين صنيع أسماء؟ أقول: التوفيق بينهما إما أن يقال إن هذا اجتهاد من أسماء، ولعلها كانت تجد من نفسها قوة وقد أخذت راحتها، أو يقال إنما كان هذا بعد منتصف الليل، يعني أنها نامت حتى انتصف الليل وقامت توضأت وتهيأت للانصراف مزدلفة، للانصراف من مزدلفة، وفي هذه الأثناء وهي تنتظر مغيب القمر صلت ما كتب لها، ولم يكن ذلك قياما لليل كله، وإنما استغلالا لهذه اللحظات التي كانت تنتظر فيها مغيب القمر.
باب من يصلي الفجر بجمع. عن عبد الله رضي الله عنه أنه قدم جمعا فصلى الصلاتين، كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما بهذا المكان، المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة. ثم وقف حتى أسفر، ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه. فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر.
هذا دليل على أن جمع الصلاتين بمزدلفة سنة مؤكدة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا بأس أن يكون بينهما فاصل، ولو كان هذا الفاصل بقدر ما يأكل عشاءه، أو كما ورد في بعض الأحاديث أنهم ما أنزلوا رحالهم إلا بعد أن صلوا المغرب ثم صلوا بعد ذلك العشاء. فالشاهد أن هناك فاصلا كان بين صلاتي المغرب والعشاء في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي كان يصنعه أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه لما قدم مزدلفة فصلى المغرب والعشاء، لكن صلى كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، لأنه فصل هذه عن هذه ولم تكونا مقرونتين، لأنه تعشى بعدما صلى المغرب ثم أذن للعشاء ثم صلاها. وبعد ذلك صلى الفجر في وقتها يعني حين طلع الصبح، وصلاها في وقت مبكر، لأن هناك من يقول طلع الفجر وهناك من يقول لا لم يطلع الفجر، فهذا دليل على أنه بكر بها. ثم أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هاتين الصلاتين قد حولتا عن وقتهما في هذا المكان، يعني في مزدلفة، وهما وقت المغرب والعشاء، فالمغرب تؤخر والعشاء تقدم، فهذا شيء مستثنى في هذا الوقت. ومن المعلوم أن الحاج مسافر، وحتى لو كان من أهل مكة فإنه شبيه وهو بحاجة إلى الجمع بين الصلاتين ليستريح ويتقوى على أعمال يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر. يقول: فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، يعني أنهم لا يصلون إلى مزدلفة حتى يعتموا، يعني بعد أن يكون الليل قد أقبل، فيكون هذا في آخر وقت المغرب، وربما كان بعد دخول وقت العشاء، كل بحسبه. والناس في هذا الزمن أحيانا قد لا يصلون إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، أو ربما طلع عليهم الصبح وهم لم يصلوا مزدلفة، كل هذا بسبب الازدحامات كما هو معلوم. وأما صلاة الفجر فهي في هذه الساعة، يعني في هذا الوقت الذي بكر به، حتى يكون أمامه متسع من الوقت للدعاء عند المشعر الحرام، ثم بعد ذلك الانصراف. كان هذا في وقت عثمان رضي الله تعالى عنه، فتمنى ابن عمر أن يكون عثمان رضي الله عنه ينصرف من مزدلفة الآن. فيقول الراوي عنه: فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان، يعني أن عثمان رضي الله عنه قد دفع وكان أيضا حريصا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تلاقي قولي أو ما ذهب إليه عثمان وما ذهب إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. والحاج يلبي منذ أن يحرم إلى أن يرمي جمرة العقبة، وهكذا ابن عمر فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر، فلما رمى الجمرة قطع التلبية.
باب متى يدفع من جمع. عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بجمع، إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس.
ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبطل بعض عادات الجاهلية، مثل كونهم لا يقفون بعرفة، ومثل كونهم لا يطوفون في الثياب التي عصوا الله فيها، وهكذا أيضا من ذلك أنهم كانوا لا يفيضون من مزدلفة إلا إذا أشرقت الشمس، وتكون علامة شروقها أن نورها قد سطع على جبل ثبير، لأنه هو الجبل الذي يظهر عليه نور الشمس إذا طلعت قبل الجبال التي حوله. فمقولتهم هذه مشهورة: أشرق ثبير كيما نظير. فعمر رضي الله تعالى عنه يخبر بأن هذا كان من عادة المشركين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وانصرف من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس، وهذا دليل على أن هذه هي السنة، أي أن الانصراف من مزدلفة يكون قبل طلوع الشمس.
باب ركوب البدن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة. فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ويلك، في الثالثة أو في الثانية.
تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث حينما ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم أردف معه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقلت وإنه لا بأس أن يركب الحاج بدنته ولا بأس أن يردف عليها ما دام أن ذلك لا يؤذيها ولا يؤثر أيضا على سمنها وطيب لحمها إذا جاء وقت ذبحها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى هذا الرجل وهو يسوق بدنته وهو ممسك بها يمشي، فقال له صلى الله عليه وسلم اركبها، فقال إنها بدنة، يعني على أساس أن البدنة لا تركب. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بركوبها وكرر عليه ذلك، وفي آخر ما هنالك قال ويلك اركبها أو اركبها ويلك، فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم عنف عليه مؤكدا على ضرورة ركوبها. وربما كان صلى الله عليه وسلم أيضا يريد أن يلغي شيئا من أعمال الجاهلية، فربما كانوا لا يركبون على البدن، فكان عليه الصلاة والسلام يبطل بعض أعمال الجاهلية التي لا يكون لها مدعاة. وأقر بعض أعمال الجاهلية التي فيها شيء مما يمكن أن يستحسن مثل إشعار البدن وتقليدها، فهذا مما أقره النبي صلى الله عليه وسلم.
باب من ساق البدن معه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم يهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا فيه من الفائدة التوسع في تسمية النسك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل إنه تمتع كما في هذا الحديث وبعض الأحاديث الأخرى. ومن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم إنما حج قارنا، ولكن بينت أن المراد بالتمتع ها هنا الجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة دون محاجة إلى سفرتين، سفرة للحج وسفرة للعمرة، فهذا هو مفهوم التمتع. وأما التمتع الحقيقي فهو الذي ذكر في هذا الحديث من أمره صلى الله عليه وسلم لمن لم يسق الهدي بأن يتحلل، فهو صلى الله عليه وسلم لم يتحلل لأنه ساق الهدي، وأما من لم يسق الهدي فإنه تحلل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وجعل جعلها عمرة ثم تحلل ثم بعد ذلك أحرم بالحج. وفيه أيضا توضيح قال الله جل وعلا عن من لم يجد الهدي فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فالأيام 3 التي تصام في الحج يمكن أن يكون فيها سعة، بمعنى أنه لو قدم من أول شهر ذي الحجة فإن عنده متسع من الوقت صيام 3 أيام، وإن ضاق عليه الوقت واحتاج إلى أن يصوم يوم عرفة فإنه لا بأس أيضا أن يصوم يوم عرفة، لو ضاق عليه الوقت أكثر واحتاج أن يصوم بعض أيام التشريق فإنه لا بأس أن يصوم بعض أيام التشريق، وأما 7 الباقية فهي إذا رجع إلى أهله.
باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. عن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما قالا: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة زمن الحديبية ببضع عشرة مائة من أصحابه، حتى إذا كان لدى النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة.
هذه هي عمرة الحديبية التي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه، فخرج ومعه هذا العدد الكثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو يعدهم ويمنيهم بأنهم سيطوفون بالبيت. فلما نزل صلى الله عليه وسلم بالحديبية صده المشركون، فأسفر ذلك عن ذلك الصلح المعروف بصلح الحديبية، والذي من مقتضياته أن يعود صلى الله عليه وسلم من عامه ذلك ولا يعتمر، وإنما يعتمر من قابل. وأمر صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يحلوا من عمرتهم ويحلقوا رؤوسهم، ومن كان منهم معه الهدي فليذبح الهدي. وهذا فيه دليل على مشروعية سوق الهدي وذبح الهدي في العمرة، ولكنه ليس بواجب وإنما سنة من السنة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم تساءلوا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعدنا أننا سنطوف بالبيت؟ قال: بلى، ولكن قلت لكم عامكم هذا. فقالوا له، فقال: إنكم ستأتونه وتطوفون به. واحتسبت هذه عمرة لهم في أجرها، وعدت من عمر النبي صلى الله عليه وسلم الأربع، مع العلم أنه لم يطوف بالبيت ولم يسعى بين الصفا والمروة، ولكن هذه إحدى عمر النبي صلى الله عليه وسلم الأربع. والعمرة الثانية هي التي تسمى عمرة القضاء، من العام القادم قضى هذه العمرة، وبعد ذلك عمرة الجعرانة بمصرفه صلى الله عليه وسلم من حنين، والعمرة الرابعة هي عمرته صلى الله عليه وسلم مع الحج. هذه هي العمر الأربع التي اعتمرها صلى الله عليه وسلم. ولما كان يصنع في العمرة كما يصنع في الحج، وتقدم معنا قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله في حديث يعلى بن أمية: واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. فالأعمال الواحدة بين الحج والعمرة يكون حكمها واحد، مثل الطواف والسعي والحلق والإحرام، كل هذه المشتركة حكمها واحد بين الحج والعمرة.
باب من قلد القلائد بيده. عن عائشة رضي الله عنها أنه بلغها أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. فقالت: صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي.
إذن هذا كان في الحجة التي لم يحج فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل النسيان، فإن يوم الحج سيكون في غير وقته، فانتظر صلى الله عليه وسلم للعام القادم، لأن الله جل وعلا أخبره بأنه في العام القادم سيعود الزمان ويستدير كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني سيذهب أثر النسيء تلقائيا مع مرور السنوات. ولكنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر وعليا رضي الله عنهما على هذه الحجة، وأرسل صلى الله عليه وسلم ما أرسل من الهدي الذي قلدها بيده. وأما فتل هذه القلائد فإن عائشة رضي الله تعالى عنها هي التي فتلتها بيدها. وفتل هذه القلائد معروف عند العرب وعند النساء إلى وقت قريب، حتى تحضر الناس هذه الحضارة الزائفة ولم يعودوا يعرفون كيف تفتل مثل هذه الحبال. فصوف الغنم وصوف الإبل يؤخذ ويجمع ويكون على شكل الكرة، ثم يجعل في المغزل وتسحب الشعيرات منه، ثم تبرم حتى يكون خيوطا، يعني يمكن يكون سماكة الخيط قرابة 3 ملي أو هذا النحو، وتجمع هذه الخيوط أيضا مثل ما نراه في محلات الخياطة على شكل كرة، تلف بعضها على بعض على شكل كرة، ويستخدم في استخدامات عدة. فبعضهم يستخدمه لنسج الفرش أو ما تكسى به الجدر عند بعضهم، أو ما يلتحفون به، أو ما يستظلون به كبيوت الشعر التي نراها. ومن ذلك أيضا أن بعضه يؤخذ ويظفر كما تظفر جديرة المرأة، ويكون خيوطا قوية متماسك بعضها ببعض، فهو الذي يكون تقلد به الإبل، فربما ربط فيه النعال أو غير ذلك مما يشعر بأن هذه البدنة هدي لبيت الله الحرام. هذا الذي قصدته عائشة رضي الله تعالى عنها. والمقصود أنه لا يحرم على الإنسان شيء ولا يكون محرما بمجرد إشعار الهدي، إنما لابد أن يحرم هو. وأما مجرد إشعار الهدي أو سوق الهدي أو إرسال الهدي فإن هذا لا يمنع الإنسان من الإحرام. وعائشة رضي الله تعالى عنها أبطرت هذا القول بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعانته هي عليه، فهي التي فتلت هذه القلائد، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قلد هذه البدن تنحر هناك، ولكن لم يحرم عليه الصلاة والسلام شيء مما يحرم على الحاج والمعتمر. فدل هذا على أن من صنع هذا الصنيع لا يحرم عليه شيء ولا يكون محرما.
باب تقليد الغنم. وعنها رضي الله عنها في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى غنما، وفي رواية عنها أنه صلى الله عليه وسلم قلد الغنم وأقام في أهله حلالا. باب القلائد من العهن.
وفي رواية معنا
قالت فتلت قلائدها من عهن كان عندي.
إيه وفي رواية عنها قالت فتلت، ما عندك في رواية عنها؟
لا لا. وفي رواية عنها قالت فتلت قلائدها من عهن كان عندي.
طيب، إذن التقليد يكون للإبل والغنم، توضع عليها هذه القلائد التي تشعر بأنها هدي يساق إلى بيت الله الحرام. وأما الإشعار فاختلف فيه، فكون الإبل هي التي تشعر هذا لا خلاف فيه، لكن هل تشعر الغنم أيضا أو لا؟ فمن أهل العلم من قال إن الإشعار إنما يكون للإبل ولا تشعر الغنم، ومنهم من قال بل حتى الغنم لا بأس بإشعارها، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم أشعر الغنم أيضا، ولكن أكثر الحديث التي جاءت تذكر أن الإشعار يكون للإبل، وأما الغنم فإنما هي قلائد. طيب، قالت فتلت قلائدها من عهن عندي، العهن هو الصوف، فأصلحته عائشة رضي الله تعالى عنها حتى صار يصلح للقلادة.
قال رحمه الله: باب القلائد من العهن.
باب ماذا؟
عفوا، باب الجلال.
الجلال،
الجلال، باب الجلال للبدن والتصدق بها. عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها.
إذن هذا يدل على أن البدنة ينبغي أن لا يؤخذ منها شيء ويستفاد منه يعني لصاحبها، وإنما تكون كلها صدق، فالجلد لا يأخذه وينتفع به، وإنما ينبغي أن يتصدق به. وكذلك أيضا هذا الكساء الذي يوضع على ظهر البعير ويجلس عليه أيضا يسن أن يتصدق به، مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به عليا رضي الله تعالى عنه.
باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة، تقدم وفي هذه الرواية زيادة: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه.
نعم، عرف أنه صلى الله عليه وسلم نحر عن أزواجه البقر، وفي بعض الألفاظ ضحى عن نسائه بالبقر، والمقصود بالأضحية ها هنا ذبح الهدي وليست الأضحية المعروفة. وهناك من أساء الفهم لهذه اللفظة ورأى مشروعية الأضحية مع الهدي، وهذا ليس هو المقصود، وإنما كان عليه الصلاة والسلام قد ذبح عن نسائه الهدي. لكن يبقى السؤال: كل عمل بنية، فكيف ذبح صلى الله عليه وسلم هذا البقر عن نسائه وهن لا يعرفن ذلك؟ فالجواب أنه وكيل عنهن، فمن كان وكيلا على صغير أو على امرأة فإنه لا بأس أن يقوم عنه بما له حق القيام به مثل الذبح. فمن المعلوم أن النساء ليس من عادتهن أن يقمن بالذبح، خاصة في مثل هذه المجامع التي تفضي إلى تكشف المرأة وإلى قيامها بأعمال ليس من شأنها، فأعمال المرأة معروفة وأعمال الرجل معروفة. فهو صلى الله عليه وسلم نحر عن أزواجه لأنه هو الولي عليهم.
باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينحر في المنحر، يعني منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تقدم معنا في عدة أمثلة أن ابن عمر رضي الله عنهما كان شديد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول أن يتأسى به في كل شيء، حتى في المكان الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يتحرى أن ينحر في ذلك المكان. ومثل هذا في الغالب أنه يكون مصادفة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسن مكانا للنحر، أو لم يقل إن هذا المكان هو الأفضل للذبح أو للنحر. وأي بقعة نحر فيها النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كان ذلك مصادفة، لكن من محبة ابن عمر رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم كان يتأسى به حتى في مكان النحر فإنه كان ينحر فيه.
باب نحر الإبل مقيدة. وعنه رضي الله عنه أنه رأى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
الإبل هناك من ينحرها وهي باركة جالسة فيطعن في لبتها، وربما رأى أن هذا أيسر وأسهل خاصة في حال سلخها، وهذا يصنعه الجزارون الآن كثيرا، يبركون الحاشي مثلا وينحرونه وهو جالس ويسلخونه وهو جالس ويرون ذلك أسهل عليه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه امتثل قول الله جل وعلا فإذا وجبت جنوبه، أي سقطت على جنوبها، فتعقل يد البدن اليسرى حتى إذا طعن في لبتها تخر على جهتها اليسرى لأنها هي الجهة التي تكون ضعيفة. وهذا مثل ما أننا نجعل الغنم ملقاة على شقها الأيسر ونوجهها إلى جهة القبلة، فكذلك البدن تكون في هذه الحال قد وقعت على جنبها الأيسر ثم توجه إلى جهة القبلة في هذه الحال ويكمل ذبحها. ومن كان حاذقا فإنه يرى أن هذا سهل أيضا، خاصة في حال يعني تبريكها قد يعانون منها شدة، ومن رأى كيف تنحر الإبل فإنه يرى أنهم يعانون شدة لأن البعير يكون له رغاء ويصيح وكأنه يعرف أنه سينحر في مثل هذه الحال، فيعانون شدة من تبريكه إذا أرادوا أن يبركوه. ولكن إذا كانت قائمة فإنها تنحر بسهولة، ولعلكم رأيتم بعض المقاطع التي عدت من قبيل الإسراف وإيذاء البهائم بسبب قيام بعضهم بنحرها بسرعة ونحر عددا كثيرا من الإبل بهذه الصفة التي جعلت الناس يستغربون هذا الصنيع. فهذا لأن من الحذق نحر الإبل وهي قائمة في مكان معين، فيكون سهلا ذبحها في هذه الحال، حتى قال بعضهم إن ذبح الإبل أسهل من ذبح الغنم، هذا لمن كان حاذقا. فهذا الرجل كان أراد أن ينحر بدنته وقد أناخها، فابن عمر أخبره بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحرها وهي قائمة ومقيدة، يعني مقيدة الرجل اليسرى حتى تسهل أو حتى يسهل سقوطها إذا طعن في لبتها. نعم.
باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئا. عن علي رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها.
نعم، قلت إنه صلى الله عليه وسلم نحر 100 من الإبل لكن نحر 63 منها بيده والباقي أكمله علي رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا بهذا وأمره أن لا يعطي الجزار منها شيئا يكون أجرة له، فهذا هو الذي ينبغي أن يحرص عليه، لا كما يصنعه بعض الناس خاصة في وقت الأضاحي، فإنهم قد يماكسون الجزار ويشترط أخذ الجلد فيقولون خذه الجلد نحن لا نريد، أو ربما قالوا أو فاصلوه وماكسوه على المبلغ وقالوا ولك الجلد، ولا يظنون أن هذا لا يجوز، بل هذه ينبغي أن يتصدق بها كاملة ولا يعطي الجزار منها شيئا من الأجر.
باب ما يأكل من البدن وما يتصدق. عن عائشة رضي الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا
ثلاث منا، يعني ثلاثة أيام التي في منا. نعم.
فوق ثلاث منا فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا.
النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن الادخار، عن ادخار لحوم الأضاحي، والسبب أنه كان هناك أناس في حاجة، فإذا ادخرت لحوم الأضاحي فإن هؤلاء قد لا يطولهم شيء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي حتى يكون هناك مزيد من اللحم يعطى هؤلاء الفقراء الذين ضووا المدينة. فلما انتهت هذه الحادثة وفي حجة الوداع، كان صلى الله عليه وسلم قد أذن للصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يأكلوا وأن يتزودوا، يعني لا بأس أن يدخروا من لحوم الهدي والأضاحي، أي أن ذلك النهي قد نسخ، ذاك كان بسبب وقد زال السبب، فنسخ ذلك النهي وأصبح مباحا لهم أن يدخروا من لحوم الأضاحي ما شاء.
باب الحلق والتقصير عند الإحلال. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في تكرار
بماذا؟ اللهم ارحم المحلقين أيضا. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قالوا والمقصرين مرة واحدة. على كل حال هذا الذي عندي، اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. الظاهر.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثل ذلك إلا أنه قال اغفر بدل ارحم، قالها ثلاثا، قال وللمقصرين. وعن معاوية رضي الله عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص.
طيب، إذن هذا يدل على أن الحلق في الحج والعمرة أفضل من التقصير، لكن بالنسبة للمتمتع فإن التقصير في حقه أفضل إذا فرغ من عمرته حتى يبقى شعر لحجته، أما لو أنه حلق فإنه لن يكون هناك شعر نابت يأخذه في حجته، فالأولى أن يقصر في العمرة ليكون الحلق في الحج. ومن هذا يستفاد أفضلية الحلق على التقصير، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات كما في حديث أبي هريرة، وفي الرابعة دعا للمقصرين، فهذا كله يؤكد أن الحلق أفضل. والحلق في الأصل يكون بالموس، ولكن إذا كان هناك بعض الآلات التي تقوم مقام الموس مثل بعض ماكينات الحلاقة التي تأخذ الشعر إلى قريب مما يأخذه الموس، فإن هذا إن شاء الله تعالى أيضا يكون من الحلق، خاصة إذا كان هناك علة مثل ما يتخوفه الناس الآن من هذه الأمراض المعدية، وربما كانت هناك أمواس جديدة كما هو مطلوب من الذين يقومون بالحلاقة الآن، ولكن ربما كان بعض الناس في رأسه شيء من البثور والحبوب فيتأذى بالحلق، فإذا كان ذلك كذلك فإنه لا بأس أن يزيل الشعر بهذه المكان التي تشبه الحلق، والله تعالى أعلم. معاوية رضي الله تعالى عنه قصر شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشقص، وهو نوع يستخدم في عدة استخدامات، من جملتها الطعن ووخز الأشياء، فهو استخدمه في تقصير شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم تقصيرا، وأما الحلق فإن المشقص لا أظنه يمكن معه أن يحلق الرأس، ولكن يمكن أن يقصر به تقصيرا والله تعالى أعلم. لكن هل كان هذا التقصير في حج أو عمرة؟ هذا اللفظ الذي أتي به هنا لا يدل على ذلك، فإذا تتبعت طرق الحديث وكان فيها ما يدل على أن ذلك كان في حج أو عمرة، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قصر أيضا، ولكن ربما كان هذا في غير حج أو عمرة، فيكون صلى الله عليه وسلم قصر من شعره في بعض أيام السنة ولو لم يكن حاجا أو معتمرا والله أعلم.
باب رمي الجمار. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل متى أرمي الجمار، قال إذا رمى إمامك فرمه، فأعاد عليه المسألة قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا.
هذا يؤكد أن رمي الجمار ينبغي أن يكون بعد زوال الشمس، وأما التسامح وإفتاء الناس بأنه يجوز لهم أن يرموا قبل زوال الشمس فإن هذا لم يكن عليه العمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من صحابته رضي الله تعالى عنهم، بل كان عليه الصلاة والسلام يقف ويتحيّ ينتظر متى تزول الشمس، فإذا زالت رمى، وهكذا أصحابه أيضا كانوا معه يتحينون متى تزول الشمس فيرمون. ثم إن الحجة التي يحتج بها من يفتي بجواز الرمي قبل الزوال حجة فيها ما فيها، فمن المعلوم أن أكثر ما يحتاجه الناس من الرخصة في اليوم الثاني عشر، خاصة الذين يتعجلون، فإذا قلت لهم إنه لا بأس بالرمي قبل الزوال فلا بد أن تحدد لهم بداية لا يجوز لهم الرمي قبلها، فإذا قلت من بعد صلاة الصبح ولا يجوز أن ترمي قبل صلاة الصبح فأنت مطالب بالدليل على هذا التحديد. ما الدليل على أنه لا يجوز لهم أن يرموا قبل صلاة الصبح؟ ما دمت فتحت الباب على مصراعيك هات الدليل، أنت لست يوحى إليك. ثم هب أنك رأيت هذا الرأي وأصررت عليه، فغاية ما هنالك أنك نقلت الازدحام من الظهر إلى الصبح، فما كنت تحذره وتخاف منه عند الظهر فإنه يكون قد انتقل عند الصبح، والناس بدلا من أن يحجزوا بالطائرة مثلا العصر أو المغرب أو العشاء سيحجزون في الظهر ويتقدمون، وما كأنك يا أبو زيد غزيت، يعني تيتي من ما رحت جيتي، يعني الازدحام هو الازدحام والوقت هو الوقت، رأيت ما هنالك أنك تقصر الوقت للناس، والناس لا حد لهم، يعني حتى لو قلت لهم الصبح جاءهم واحد يقول له اليوم يبدأ من الساعة 12 ليلا ودقيقة أو ثانية، فمن هنا يبدأ الرمي، ويأتي واحد ويقول له الليلة تتبع ما بعدها فاليوم يبدأ من غروب الشمس وهلم جر، فهذه الأمور ينبغي أن يعتمد فيها على دليل، وينبغي لمن يفتي الناس أن يكون حريصا على سلامة أديانهم، وكما قالوا إن المفتي مربي، والمفتي هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني أنه ينبغي أن يكون هناك ورع مصاحب له، فلا يتسمح ولا يتساهل ولا يجعل عزائم الناس تهن تضعف، بل عليه أن يرشدهم إلى معالي الأمور والهمم العالية ويدلهم على ما هو أفضل وأكمل ويحثهم على اتباع السنة وعدم اتباع الفتاوى التي لا دليل عليها، وخاصة إذا قلت للناس إن الواحد منكم يكون قد فارق وطنه وتغرب عنه وبذل هذا المال وفرغ هذا الجهد والوقت، فينبغي أن يحرص على استكمال الحج، يعني لا يتساءل ما الذي بقي عليه وما الذي يجعله يتعجل هذه السويعات القليلة. ما الفرق بين الصبح والظهر إلى قرابة 6 ساعات أو نحو ذلك؟ هذه هي التي ستقدم وتؤخر، ثم إذا تقدم ما الذي عنده؟ فقط يعني لأجل رجوعه إلى أهله مبكرا، أو حتى يقال إن ما شاء الله هذا يعني حاج قدم، حتى يكون أول القادمين. بعض الناس يحب أن يقال إنه من أوائل من قدم ويفخر بهذا، وأي فخر في هذا؟ الفخر أن تلازم الطاعة، وإلا لكان الذين يخرجون وهم السرعان من المسجد هم الذين يكون لهم الفضل، وليس أولئك الذين ينتظرون الصلاة بعد الصلاة. الفضل في ملازمة طاعة الله جل وعلا، هذا هو الشرف.
باب رمي الجمار من بطن الوادي. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه رمى من بطن الوادي، فقيل له إن ناسا يرمونها من فوقها، فقال والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
هذا بالنسبة لجمرة العقبة. جمرة العقبة أيها الإخوة ملتصقة بجبل، فليس هناك إلا جزء منها يمكن قرابة النصف، فلم تستكمل الدائرة. ولهذا يأتي أناس في وقت ابن مسعود رضي الله عنهما ويصعدون الجبل ويرمون من فوق، فابن مسعود يرشدهم إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حال رميه لجمرة العقبة. كيف كان ذلك؟ جاء من بطن الوادي وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، يعني أن وجهه اتجه إلى جهة الشمال الشرق في هذه الحالة، ثم رمى من هذه الزاوية. فهذا هو المكان الذي رمى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ولماذا نص ابن مسعود على سورة البقرة؟ الجواب لأنها هي التي تضمنت أكثر أحكام الحج كما هو معروف، فأحكام الحج في سورة البقرة، فيقول الذي أنزلت عليه سورة البقرة رمى من هذا المكان. هذا إن كنتم تريدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
باب رمي الجمار بسبع حصيات. وعنه رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى بسبع، وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الذي أشرت إليه أنه جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ورمى جمرة العقبة بهذه الحصيات السبع، وقال هذا الذي تقدم معنا، هذا الذي هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، أو هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
إذن هذا الحديث، حديث ابن عمر، فيه تفصيل رمي الجمرتين الصغرى والوسطى بالإضافة لجمرة العقبة. فيخبر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وما الذي رآه؟ كان ابن عمر يرمي الجمرة الدنيا وهي الجمرة الصغرى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة أو على إثر كل حصاة، ثم يتقدم، يعني يتقدم إلى جهة الجمرة الوسطى حتى يسهل، يعني كان هناك مكان منخفض بعد أن يرمي الجمرة فيسهل في هذا المكان كأنه واد أو شعب، فإذا أسهل فيه استقبل القبلة وقام طويلا يدعو ويرفع يديه في هذا الدعاء، ثم بعد ذلك يرمي الجمرة الوسطى ويصنع عندها كما صنع عند الجمرة الصغرى أيضا، يأخذ ذات الشمال فيسهل أيضا في مكان يبدو أنه يأخذ فيه شمالا وليس متوسطا كالذي بعد الجمرة الصغرى، ويقوم أيضا مستقبل القبلة، يقوم قياما طويلا يدعو ويرفع يديه أيضا في هذا الدعاء. وأما جمرة العقبة وهي التي في بطن الوادي فإنه لا يقف عندها، وإنما الدعاء عند الجمرتين الوسطى والصغرى، ثم يخبر أن هذا هو الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. باب طواف الوداع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به.
هذا بالنسبة لحكم طواف الوداع، فهو واجب من الواجبات التي لا بد للحاج أن يفعلها، اللهم إلا المرأة الحائض فإنه قد خفف عنها لأنها لا تطوف بالبيت، فالمرأة الحائض لا بأس أن تنصرف ويسقط عنها طواف الوداع. وفي قول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس ما يدل على أن هذا واجب، لأن الأمر يقتضي الوجوب إلا أن يكون هناك صارف يصرفه عن الوجوب، ثم يدل على هذا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كان أحد منهم يترك مثل هذا الطواف، ولا أثر أن أحدا تساهل فيه إلا ما ذكر عن المرأة الحائض في قصة صفية رضي الله تعالى عنها. أما حديث أنس فهو يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الظهر في اليوم 13، أو يبدو أنه جمع الظهر مع العصر بعد ذلك، يعني أنه لما زالت الشمس ورمى الجمرة وذهب إلى المحصب صلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم نام، ثم ركب إلى البيت فطاف به، فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يطف طواف الوداع مباشرة بعد أن رمى الجمرة، وإنما انتظر حتى آخر الليل، ويبدو أنه صلى الصبح هناك أو طاف ثم رجع وصلى الصبح بالمحصب ثم مشى. فالمهم أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن رقد بالمحصب بعد ذلك قام فذهب وطاف طواف الوداع.
باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم.
حديث ابن عباس هو الذي تقدم قبل قليل أنه رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت، يعني لا يلزمها طواف الوداع. يقول الراوي: وسمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إنها لا تنفع. ثم سمعته يقول بعد: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. فهذا دليل على أن ابن عمر كان غاب عنه الدليل، فلعله ما حضر القصة، وكان يلزم المرأة أن لا تنفر حتى ولو كانت حائضا. ثم لما أخبر بأنه صلى الله عليه وسلم رخص لهن قال بعد ذلك: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. وهذا أمر معتاد في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانت تغيب عن بعضهم بعض السنن فيفيد بعضهم بعضا ويستدرك بعضهم على بعض. هذا في أشياء كثيرة وأمثلته كثيرة مما وقع، سواء لعمر رضي الله تعالى عنه أو لأبي هريرة أو لابن عباس وابن عمر وغيرهم كثير. ومن المعلوم أن ابن عمر رضي الله عنهما ما كان يعلم بالأجر المترتب على الصلاة على الجنازة والمشي معها وشهودها، وأن من فعل ذلك فله قيراط من الأجر في كل شيء يفعله، فقال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وأبوه عمر رضي الله تعالى عنه كان يتناوب مع جاره الأنصاري مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وكم من السنن التي كان عمر رضي الله تعالى عنه يسأل عنها بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعبد الرحمن بن عوف أو علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين وغيرهم. يحتاج الرجوع للإسناد، فقد يكون الراوي عنهما، ويعني استبعد أن يكون هو.
باب المحصب. وعنه رضي الله عنه قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا تقدم معنا وقلت: إن نزوله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء بالمحصب بذي طوى إنما هو عرضا، يعني لم يكن صلى الله عليه وسلم قاصدا، فهذا منزل نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن قاصدا ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن قوله هنا وعنه كأنه يشعر بأنه عن ابن عمر، وأنا أستبعد أن يكون هذا عن ابن عمر، فهو إما عن عائشة أو عن ابن عباس، فليراجع الأصل في هذا. هو إما يعني إما عن عائشة أو عن ابن عباس عن أحدهما، وليس عن ابن عمر.
باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة، والنزول بالبطحاء الذي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح. وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
نعم، هذا هو المعروف من حال ابن عمر، أنه رضي الله تعالى عنه كان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ويستبعد أن يقول ليس التحصيب بشيء. هذا يبدو أنه إما عن ابن عباس أو عائشة رضي الله تعالى عنها. الآن فرغنا من كتاب الحج، وكتاب العمرة ليس بذاك الطويل، يعني عبارة عن أقل من 4 صفحات، فلعلنا نقرأه.
كتاب العمرة. باب وجوب العمرة وفضلها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
طيب، هذا حديث تقدم معنا في فضل الحج، وقد أتى به هنا في فضل العمرة لمناسبته، فالحديث يدل على فضل العمرة وعلى فضل الحج. فالعمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما، فإذا كان الإنسان يعتمر في كل سنة مرة فإن العمرة الأخيرة تكفر ما مضى في تلك السنة. وهذا بلا شك أنه فضل عظيم، ولكن قلت سابقا إن هذا مشروط بما إذا اجتنبت الكبائر، أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة. وأما الحج المبرور فعرفنا أنه الحج الذي لا رفث فيه ولا فسوق، فذاك هو الحج المبرور. بالنسبة لحكم العمرة من حيث الوجوب، فيه خلاف قوي جدا بين أهل العلم، ومن أقوى ما استدل به بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله عن الحج والاعتمار عن أبيه، فقال له صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. فقالوا: هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من المعلوم أن الأمر إما أن يكون ابتداء وإما أن يكون جوابا لسؤال أو يكون ذلك الأمر واردا بعد نهي، فمثل هذا يتحول عن كونه يقتضي الوجوب إلى إما السنية أو الإباحة. فقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا أمر، لكن هذا الأمر ليس للوجوب لأنه جاء بعد نهي، فدل على الأفضلية أو الإباحة. وهكذا أيضا هذا الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن جواز حجه وعمرته عن أبيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر، يعني يجوز لك أن تحج عن أبيك وتعتمر. فهذا الأمر ليس للوجوب، ولذلك الاستدلال بهذا الحديث على وجوب العمرة ليس بذاك القوي. فينظر في أدلة أخرى، وأنا لا أذكر شيئا من الأدلة التي هي صحيحة سالمة من العلة ويكون فيها مثل هذه الدلالة، لا أذكر والله الآن حديثا. ولكن يعني ما توارثته الأمة من تأكيد العمرة وذكر فضل العمرة وقرنها بالحج بهذه الصفة وحتى الخلاف في وجوبها، كل هذا يشعر بأنه ينبغي للإنسان أن لا يتساهل في العمرة، وعلى الأقل في حياته كلها ينبغي أن لا يغفل عن عمرة واحدة، وإذا أكثر فالفضل من الله أكثر من ذلك.
قال رحمه الله:
تكفي شيء. لا لا، أول شيء ما تصح، بعدين ما لا دليل أي، يعني أي جواب صحيح ما كان بهذه الصفة يكون به ارتخاء.
باب من اعتمر قبل الحج. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس. وقال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج.
طيب، الاعتمار قبل الحج إما أن يكون بالتمتع الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا واضح ومبين، وإما أن يكون للقارن فيطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج ويكون بهذا قد أتى بالعمرة، ويبقى بعد ذلك عليه أعمال الحج، فهذا يعد مما أو يعد من تقديم العمرة على الحج. لكن إذا كان هناك من أحرم بالعمرة في أشهر الحج، يعني من بداية شوال ثم بقي في مكة، فإنه يكون في هذه الحال متمتعا ولا بد، فعليه هدي. وأما إذا خرج خارج مكة فإما أن يكون رجع إلى بلده أو ذهب إلى بلد آخر غير بلده، فإذا كان ذهب إلى غير بلده فالذي يظهر والله تعالى أعلم أيضا أنه لا يزال متمتعا من قطع تمتعه. وأما إذا رجع إلى بلده فبرجوعه لبلده ينقطع تمتعه لأنه لا يكون مترفها في هذه الحال والله تعالى.
قال رحمه الله: باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله عنه أنه قيل له: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعة، إحداهن في رجب. قال السائل: فقلت لعائشة رضي الله عنها: يا أماه، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعة، عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم الغنيمة قراه حنين. قلت: كم حج؟ قالت: واحدة. وفي رواية أنه اعتمر. نعم، عندي قال، قالت، عندي قال.
طيب، هو أنس يعني.
أنس،
أنا ظننت عندك خطأ.
قال،
قال أنس.
وفي رواية أنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه، ومن القابل عمرة الحديبية، وعمرة في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين.
طيب، إذن هذه هي عمر النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما عرف عنه أنه يرى أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، ولكن أنكرت عائشة عليه وهو يسمع ولم يجب. وهذا الحديث رواه عن ابن عمر وعائشة مثل عطاء ومجاهد، ولكن هذه رواية مجاهد، فمجاهد يخبر بأنهم سمعوا استنان عائشة رضي الله عنها وهي في حجرتها، يعني أنها كانت تتسوف. وابن عمر يحدث بهذا الحديث، فقالوا لها: يا أماها، لا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت: ما يقول؟ فقالوا: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر إحداهن في رجب. فقالت: رحم الله أبا عبد الرحمن، والله ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه أو وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط. وابن عمر يسمع هذا فلا يجيب، فهذا يدل على أنه لم يكن متأكدا مما قال. فلما استدركت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها سكت، ولو كان متأكدا مما قال لا أجاب، ولقال: بلى، اعتمر العمرة الفلانية وكذا، ووصفها. ولكن سكوته يدل على إقراره لعائشة رضي الله تعالى عنها على استدراكها. فهذه هي العمر التي اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوضحها حديث أنس رضي الله عنه حينما سئل كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أربعا. ذكر عمرة الحديبية مع العلم أنه لم يحصل فيها قيام بأعمال العمرة، ولكن كما قلت أجرها ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانت في ذي القعدة. والعمرة التي من العام القادم وهي عمرة القضاء، وكانت أيضا في ذي القعدة بعدما صالح المشركين. والعمرة التي أتى بها من الجعرانة حينما قسم غنائم هنين. والعمرة الرابعة هي العمرة التي كانت مع حجته، قرنها مع حجته. فهذه أربع عمر اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم. حديث البراء بن عازب يعني يخبر عن عمرتين، هذه هي التي شهدها، لكن من علم حجة على من لم يعلم. والشاهد أنه يقول اعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. لكن هل يمكن أن يفهم كلام البراء بن عازب فهما آخر؟ قل نعم، فإنه في كلامه هذا لم يعد عمرة الحديبية لأنها لا عمل فيها، ولم يعتد بالعمرة التي مع حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عد العمرتين اللتين أداهما النبي صلى الله عليه وسلم منفردتين، فهذا الذي ذكره البراء بن عازب. وهذا يدل على أن جميع العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة، إلا العمرة التي مع حجتي فإنها كانت في شهر ذي الحجة.
باب عمرة التنعيم. عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعتمر.
لكن في تقديم التأخير ها؟ عن عبد الرحمن بن أبي بكر يقول ما هو عندي، لكن اقرأ كل الحديث ما هو موجود.
طيب
موجود عندكم؟ ها؟ باب أجر العمرة على قدر النصر، هذا فيه حديثين لعائشة، لكن حديث عبد الرحمن بن أبي بكر هذا ما هو موجود،
يمكن أجل بعد
ما شفت ما هو موجود، لكن اقرأه لا بأس.
وعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل للأبد. وحديث عائشة رضي الله عنها في الحج تكرر كثيرا وقد تقدم بتمامه. وعنها رضي الله عنها في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في العمرة: ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك.
لهذا أنا موجودا. طيب، إذن بالنسبة لحديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، هذا كان بسبب أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت بسلف وكانت قد قرنت الحج بالعمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اصنعي كما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فقالت: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحج وأرجع بحجة فقط؟ فقال صلى الله عليه وسلم لها: إن طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة يغنيها عن تلك العمرة، ولكنها رضي الله عنها لم تطب نفسها، تريد أن يكون لها عمرة مستقلة. فلما ألحت عليه أمر صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من حجه، أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم فيعمرها، فذهبت وأحرمت وأتت بعمرة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث يستدل به كثير من الناس استدلالا خاطئا، فنجد أن الواحد منهم إذا قدم إلى مكة أصبح يكرر العمر، كلما نبت شعره قليلا أحرم بعمرة وجاء بعمرة أخرى وهكذا. فتكرار العمرة في السفرة الواحدة ليس من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا أحرص على الخير منا، والدواعي التي كانت تدعو الناس في ذلك الوقت بتكرار العمرة أشد من الدواعي الآن، لأن الوصول إلى مكة فيه صعوبة، مثل ما قلت يعني من المدينة إلى مكة 10 أيام والناس يقطعونها الآن في 3 ساعات، أين هذا من ذلك؟ فلم يكونوا يكثرون من العمرة في السفرة الواحدة. وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا فلا يستدل به، لأن الاستدلال به في غير محله، فهذا إنما يكون لمن لم يأتي بأعمال العمرة، وإنما حصل له الأجر فقط، مثل ما أنه صلى الله عليه وسلم في الحديبية حصل له الأجر ولكنه لم يأتي بعمرة فجاء بها من العام القادم. فعائشة رضي الله تعالى عنها حصل لها هذا أيضا، فهي لم تأتي بأعمال العمرة، فلم تطب نفسها إلا أن تأتي بالأعمال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. إذن من حصلت لها حالة كحالة عائشة رضي الله تعالى عنها فلا بأس أن تصنع كما صنعت، وأما من لم يكن كذلك وإنما أتى بعمرة تامة فلا يشرع له تكرار العمرة. ومن نظر في كلام أهل العلم في هذه المسألة وجد منهم تشديدا في هذا، حتى إن بعضهم لا يرى العمرة في السنة إلا مرة ويشددون في هذا، وليس في السفرة الواحدة بل في السنة كلها. أما حديث سراقة رضي الله تعالى عنه فهو قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التمتع، لما أكد النبي صلى الله عليه وسلم على التمتع وأن العمرة دخلت في الحج وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، قال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل لأبد الأبد، يعني معنى ذلك أنها ليست خاصة بالصحابة رضي الله تعالى عنهم كما فهم ذلك بعض الصحابة كأبي ذر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم، وإنما هي عامة للناس كلهم، فهي لأبد الأبد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قوله صلى الله عليه وسلم لها في العمرة ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك، يعني هذا جزء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي تكرر كثيرا كما يقول المؤلف، فهو صلى الله عليه وسلم يطيب قلب عائشة رضي الله تعالى عنها بأنها حتى ولو لم تكن بأعمال العمرة فالنفقة التي أنفقتها والتعب الذي طالها يكون معه لها أجر العمرة، ولكنها مع ذلك رضي الله تعالى عنها وأرضاها لم تطب نفسها إلا أن تأتي بالعمرة، وإلا فلو أنها اكتفت لكان لها أجر العمرة والحجة معا.
باب متى يحل المعتمر. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت كلما مرت بالحجون تقول صلى الله على محمد لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف، قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج.
أسماء رضي الله تعالى عنها تخبر في هذا الحديث الذي فيه شيء من الاختصار عن حالهم لما مروا بالحجون، وهو المكان الذي في طريق الداخل القادم من المدينة إلى مكة، تتذكر هذا المكان وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتخبر بأنهم نزلوا هاهنا وأنهم كانوا في ذلك الوقت خفاف، يعني ليس معهم ذاك الزاد الكثير، وحتى اللحم ليس عليهم لحم وإنما هم خفاف، وأنها اعتمرت هي وعائشة والزبير الذي هو زوج أسماء بنت أبي بكر لأنها هي زوجة الزبير، وذكرت أناسا لم يسمر، تقول فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. يبدو والعلم عند الله تعالى أنهم ممن تأخر في التحلل بالتمتع، فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا تلكأ بعض الصحابة فلم يحلوا، وبعضهم أحل من البداية وبعضهم تأخر، فيبدو أنها هي والزبير رضي الله تعالى عنهما لم يحلوا من عمرتهم إلا في اليوم الثامن الذي هو يوم التروية، ثم أحرموا من ذلك اليوم بالحج. هذا ظاهر كلامها رضي الله تعالى عنه.
باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
طيب، إذن هذا الذكر يشرع إذا على الإنسان على شيء مرتفع، وذلك في الرجوع من سفر أيا كان السفر، من غزو حج أو عمرة أو غير ذلك، فإنه من السنة أن يقول هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وفي هبوطهم من المرتفع يشرع لهم أن يسبحوا الله جل وعلا إذا نزلوا من المرتفع، فإذا علوا على شرف كبروا وقالوا هذا الذكر، وإذا نزلوا يسبحون. وهذا كما قلت بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم: آيبون تائبون، في حال العودة. أما لو أراد أن يذكر هذا الذكر حينما يعلو على شرف وهو ذاهب فإنه لا يقول آيبون تائبون إلى يعني قوله لربنا حامدون، يعني لا، ليس هذا موضعه، وإنما كان يقول هذا صلى الله عليه وسلم في رجوعه.
باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه.
هذه كلها من الأشياء الملحقة بالحج والعمرة، وليست من أعمال الحج ولا العمرة. فهو صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة، إما أن يكون قدومه ذلك في حجة الوداع أو في إحدى عمره، أو ربما كان في فتح مكة، ولكن لعل هذا كان في حجة الوداع، استقبله أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه والآخر جعله خلفه، يعني معنى ذلك أنه أركبهم معه على الدابة، واحد أمامه وواحد خلفه، والله تعالى أعلم.
باب الدخول بالعشي. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية، وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا.
هذه من الآداب السامية التي أدب بها الإسلام أهله. ف من عادة المسافر أنه يكون متعجلا يريد أهله إذا قدم، ففي ذلك الزمن لم يكن هناك هواتف يخبر الرجل أهله بأنه قادم وأنه قريب وأنه في المكان الفلاني كما هو الحال الآن، بل إنه يفاجئ أهله بقدومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل أهله بالليل، لأن المرأة لا تكون في هذه الحال متمكنة من التصنع لزوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن هذا قال: حتى تمتشط الشعفة وتستحد المغيبة، يعني أنها تتجهز لزوجها. وفي حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، يعني لا يطرقهم ليلا، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية، لأنه إذا جاء في هذا الوقت الذي ليس من العادة فيه أن يبيت الرجل مع أهله يمكن يكون مسلما عليهم، والمرأة إذا رأته كان عندها فرصة في النهار للتصنع والتزين لزوجها، فهذا الذي يكون في مصلحة الزوجين. أما أن يطرقها ليلا فإن هذا لن يكون في مصلحتهم، وإن كان من عادة الرجل أنه يكون في شوق إلى أهله، ولكن عليه أن ينتظر فهذا خير له.
باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، وإن كانت دابة حركها، وزاد برواية من حبها.
هذا يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المدينة من شدة حبه لها أسرع في مسيره أكثر مما كان يسير قبل ذلك، فيحرك دابته ويسرع في مشيه. يعني هذه كلها من الأمور التي تتعلق بالسفر، وإنما ذكرت لأن الحج لا يكون إلا بسفر في الأعم الأغلب، اللهم إلا لأهل مكة ومن كان قريبا منها.
قال رحمه الله: باب السفر قطعة من العذاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله.
وهذا أمر ملموس، خاصة إذا علمنا أن أهل تلك الأزمان كانوا يتعبون في أسفارهم، فالسفر لا يتمكن معه الإنسان من التنظف والاغتسال ولبس الثياب الجيدة، وربما كان يريد أن يقضي حاجته فكان ذلك مدعاة لتقليله من النوم، وربما لا يجد مكانا يستريح فيه بالشكل الذي يهنأ معه بالنوم، كذلك أيضا لا يطيب له من الأكل ما يطيب عند أهله. هذه الأمور وغيرها كلها معروفة من حال المسافر، اللهم إلا السفر في هذا الزمان الذي صار متعة، هذا بسبب تغير الأحوال ووفرة النعم، لكن في تلك الأزمان كان السفر فعلا قطعة من العذاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. نعم، لا ينهأ لا بطعام ولا بشراب ولا بنوم، فإذا قضى حاجته فعليه أن يعجل إلى أهله ولا يتأخر. هذه من الآداب التي أدبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.